طبعا لا شك أن الذي يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام من دونه ولو كان أفضل الأمة أنه خطأ ولا يجوز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن تعرف العامة أنهم يقولون للشخص الشيخ الفلاني ما قال هذا لا رد لكلام الرسول، لكن يقولون أن الشيخ أعلم منك، فهم لو علموا أن الرسول قال ما قدموا عليه قول أحد، لكن يقولون طيب أنت تقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا، لا لأنهم يريدون أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الشيخ أو كلام بكر أو عمر أو غيرهم، لكن من أجل أنهم يقولون نحن نثق بعلمهم أكثر مما نثق بعلمك. هذا معنى هذا مراد. نعم ما في شك أن الإنسان ينبغي أن يكون نبيها إذا كان جالسا ورأى أن صاحب البيت يحب أن يخرج حتى في غير البيت، حتى لو أنت واقف أنت ويا صاحبك ورأيت أنه مثلا يتململ ويرهب أنك تنهي الجلسة فلا تحرج، لأن بعض الناس يستحي ولا يمكن أن يقول لأي واحد من الناس قم فتحرجه، فإذا رأيت من صاحبك أنه لا يرغب فلا تحرج. نعم شاكر
ما يجوز قرض الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟
يأخذ من الحديث هذا أنه لا يجوز قرض الضيف.
لا يجوز إيش؟
قرض الضيف.
قرضه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرض.
هو ما مر علينا البارحة وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أنه هو اللي دعاهم، وكان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، ولا لو أن صاحب البيت قال يا جماعة انشزوا اخرجوا ما في مانع. طيب ثم قال خلاص اخذنا ثلاثة الآن. يقول هذا الحديث مر علينا من قبل لكن نتكلم يسيرا على الآيات. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. هنا أضاف البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي أحيانا البيوت مضافة إلى عائشة إلى حفصة إلى أم سلمة إلى زينب إلى آخر إلى النساء، والجمع بين الإضافتين ظاهر، فإضافة البيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى النساء إضافة اختصاص وليس إضافة ملك، فالملك للرسول صلى الله عليه وسلم والاختصاص كل واحدة لها بيت خصها. وقول إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يعني إلا إذا أذن لكم إلى طعام، وهذا بيان للواقع، وإلا فلو أذن لهم إلى غير طعام فلا حرج، أيادنا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلوتها كما شاء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فعندنا أمر وعندنا نهي، لا تدخلوا بيوت النبي ثم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فكأنه أكد هذا النهي بقوله إذا دعيتم فادخلوا وقبل لا تدخلوا. وهذا الأمر في قول فادخلوا هل هو للإباحة أو للطلب؟ يحتمل أن يكون للإباحة لأنه ورد بعد النهي في قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فهو كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا طعنتم فانتشروا، هذا أمر طلب، أن الإنسان إذا طعن فقد انتهت الدعوة فلينتشر وليذهب وليتفرق، ولا مستأنسين لحديث يعني ولا تقعدوا مستأنسين لحديث، لأن الإنسان إذا قعد مستأنسا للحديث فسوف يطيل الجلوس، ثم علل ذلك بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. عليه الصلاة والسلام، ما يقول قوموا، لكنه يتأذى بهذا. والله لا يستحي من الحق، وانتشاركم بعد الطعام حق، ولهذا أمرنا الله به. وفي قوله والله لا يستحي من الحق دليل على وصف الله تعالى بالحياء، وهو كم على قاعدة السلف حياء يليق بجلال الله عز وجل، ليس فيه انكسار كحياء الآدمي، لكنه حياء لائق بجلال الله تعالى وعظمته. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتموهن، الضمير يعود على من؟ هل تقدم ذكر للنساء حتى نقول إنه عائد إليهن؟ نقول لا، لكن علم ذلك من السياق. نعم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني سؤالكم إياهن من وراء الحجاب دون المواجهة أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأطهر هنا اسم تفضيل. وإذا كان هذا الخطاب للصحابة مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر للقلوب، فما بالك بقلوب ذئاب اليوم؟ نعم، ألا يكون وجوب الحجاب في عصرنا هذا أمرا واضحا؟ الجواب بلى، وجوب الحجاب في هذا العصر أمر واجب، أمر ظاهر، حتى لو فرض أن الشريعة الإسلامية أباحت فإنه في هذا العصر يجب أن يمنع النساء منه، أي من الكشف، يعني لو أباحت الشريعة الكشف فإنه يجب أن يكون في هذا العصر ممنوعا، منع الذرائع، منع الذرائع. فكيف والشريعة قد جاءت بوجوبه، بوجوب الحجاب والتحذير من الكشف؟ ومن المعلوم أن الوسائل والذرائع لها أحكام الغايات. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله، أظنه عن ابن علان، أنه قال إنه أي الحجاب واجب باتفاق المسلمين في هذه العصور، اتفاق المسلمين في هذه العصور، وذلك لفساد الناس من الذكور ومن الإناث. طيب، ثم قال عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذه الآية دليل على أن العمدة على طهارة القلب، وأن الميل إلى الفاحشة من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقدارها، لأن الطهر إنما يكون عن شيء مضاد. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر، حماية عظيمة. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء؟ أولا في المسألة التي في نفس الآية، وهي الجلوس مستأنسين للحديث بعد الطعام، وكذلك أن تسألوا زوجاته مقابلة بدون حجاب لأنه يتأذى بذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، احتراما له عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الناس في العهد السابق، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان المعروف بالغيرة لا يتزوج الناس مطلقاته وهو حي، احتراما له. فكان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن لا يتزوجوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا تحريم مؤبد، سببه الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهن حرام غير محارم، هن حرام غير محارم. ولهذا قال إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ولو كن محارم. ها؟ لم يجب الحجاب لكنهن حرام. وكن رضي الله عنهن من شدة الإعلان على عدم الرغبة في الزواج كن يقصصن رؤوسهن، يقصصن الرؤوس حتى تكون كالوفرة، يعني إلى حد المنكبين أو أنزل قليلا، من أجل أن يظهر للناس أنهن أبعد النساء عن طلب إيش؟ عن طلب الزواج، لأنه من المعروف أن المرأة تتجمل برأسها وأن رأسها نصف جمالها، فلذلك كنا رضي الله عنه يقصصن رؤوسهن. وانظر إلى حكمة الله، لما كان رأس المرأة من جمالها لم يوجب عليها في الحج إلا قدر أنملة، إلا قدر أنملة يعني فصة إصبع، من أجل أن تبقى زينتها غير متغيرة. ولكن لما استعمرنا الكفار ديارا وأفكارا صار النساء الآن يرغبن قص الرؤوس، وصارت المرأة تأتي جبعة رأسها يصل إلى الرقبة فقط، يعني تكاد أن تغلط في رأسها ورأس الرجل، ومعلوم أنها إذا وصلت إلى هذا الحد حرم عليها من أجل التشبه بالرجال. وكل هذا في الحقيقة في غفلة من الرجال. والنساء لا شك أنهن قاصرات العقول وضعيفات الدين، إذا ترك لهن الحبل على الغارب فعلن أشياء لا تحمد عقباها. فلو أن الرجال انتبهوا لهذه الأمور، وأن انسياب النساء في تلقي كل ما يرد علينا من الخارج له خطره العظيم، لو أن الرجال فهموا ذلك لوضعوا كوابح، أو على الأصح مكابح، لانطلاق النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. ثم قال الله عز وجل إن ذلكم كان عند الله عظيما، المشار إليه ما سبق من إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكاح زوجاته من بعده. نعم أخذنا يا آدم. نعم.
باب الاحتباء باليد وهو الفصاء. حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن خليل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
بسم الله وسلم الاحتباء باليد، يكون الاحتباء يكون باليد ويكون بغير اليد. باليد يعني يضم يديه واحدة للأخرى ويجلس القرفصة هكذا. والإمام أحمد يقول لا جلسة أخشع منها، لا جلسة أخشع منها. ويكون القرفصة بغير اليد، يكون بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره. القرفصة في الحقيقة السير كأن الإنسان معتمد على جدار، وفيها راحة، فيها راحة عظيمة، وكل هذا جائز وليس فيه شيء من الكراهة سواء بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. نعم نعم. إيش؟ إيه نعم. يعني الأكثرون مالا هم الأقلون، لأن الغالب على أهل الأموال الغالب عليهم الترف والبعد عن عمل الآخرة. الأقلون يوم القيامة، يعني الفقراء أكثر، هذا المعنى في الجنة. نعم. يلا حداد. نعم صحيح عام في كل شيء إلا إذا قام دليل على كراهة الشيء نفسه، إذا قام دليل لا بأس. خالد إيه فيه دليل على جواز قول لا. السؤال يقول إن معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قال لا، هذا لا بأس. حتى جابر لما قال بعنيه بوقية بعني الجمل قال لا، هذا ما فيه شيء. بس هو يقول إن الناس الآن يقولون بدل لا سلامته، فإذا كان عند الناس إن هذا من سوء الأدب ما في مانع إنك تقول سلامتك. نعم أخذنا ثلاثة أشياء.
باب من اكتكى بين يدي أصحابه. وقال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة
متوسط لا عندنا متوسط،
فقلت ألا تدعو الله؟ فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجويري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت.
شاهد قوله كان متكئا فجلس، والمتكئ والمعتمد على إحدى يديه، وكذلك المعتمد على ظهره يسمى متكئا، لكن في هذا الحديث المراد متكئا على إحدى يديه بدليل قوله فجلس، يعني فاستقام في جلوسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لأن قول الزور وأعظمه شهادة الزور خطره عظيم، فالكذب قول زور والشهادة بالزور قول زور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت من كثرة تكرار صلوات الله وسلامه عليه. إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الاتكاء بين يدي أصحابه، ولكن هذا في مقام يعني يسقط فيه الأدب، أما مع الناس الأجلة الذين تخشى أن ترمى بسوء الأدب بين أيديهم فلا ينبغي أن تجلس هكذا لأنه خلاف الأدب. لكن لو جلس كبير القوم بين أصحابه فلا بأس، لأنهم لا يرون في هذا سوء أدب. إنما لو حضرت مثل عالم كبير في مجلس علماء وجلس أنت متكي، وش يكون هذا؟ كل الناس يرمونك بسوء الأدب. لكن لو يكون الكبير من هؤلاء الجماعة متكئا لرأوا أن ذلك أهون. شوف الترجمة.
قوله باب من الصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من اتكى بين يدي أصحابه. قيل الاتكاء والاضطجاع، وقد مضى في حديث عمر في كتاب الطلاق وهو متكئ على سرير أي مضطجع بدليل قوله قد أكثر السرير في جنبه، كذا قال عياض وفيه نظر لأنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع. وقد قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ.
ونقل ابن عربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاختباء. قوله وقال خباب بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة أيضا وهو ابن الأردت الصحابي. وهذا القدر المعلق طرف من حديث لو تقدم موصولا في علامات النبوة، ثم ذكر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه وكان متكئا فجلس، وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب، وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة غمام بن ثعلبة لما قال أيكم ابن عبد المطلب، فقالوا ذلك الأبيض المتكئ. قال المهلب يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجد في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه.
قال البخاري رحمه الله تعالى
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو بسط. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
إذا رأى رجلا يسير محناوتا يضربه السره يقول نهى فهي نعم أنه ذكر من عنده جنانين في البيت وأراد أن يوجه عليه الصلاة والسلام. لا مرة إلا إذا أصاب الإنسان أن يغلبه النوم لاحتبائه أو خاف أن تكشف عورته، كما لو كان عليه الإزار فإنه إذا احتبه الإزار دلت عورته من فوق. نعم.
طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسير كأنما ينحط من على الصفا.
نعم.
هذا يدل على الإسراع.
لا مو الإسراع، على القوة في المشي. كان في قول معتمد يكون
اسراء. باب السرير. حدثنا اخو تيبه
قال حدثنا جابر عن الاعمش عن ابي الطوفان عن مسروق بن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وانا مضطجعه بينه وبين القبله تكون لي الحاجه فاكره ان اقوم فاستقبله فأنسى الوسيلة.
كانت تنسل استدلالا خشيه ان تقوم وتنسى القاعده بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها تنسل أي تزحلق من على السرير حتى تكون بعد أن تفارق رجلة النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة
لبعض الروايات جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يعني ما يضع كعبه على الكوبر
على الارض. أحيانا.
لا
ما هي. لا القوة دون الإصرار. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن ابي قلابة قال اخبرني ابو المريح قال دخلت مع ابيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وسالة من الم اشفها لي فجلس على الارض وصارت الوسالة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر. شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم.
والذي جاء
من عبد الله
بن عمر أنه قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فناقشه بما قاله، لأنه قال مع الرفع واجتهاد وحرصنا على الخير، لكنه يشك على نفسه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، فما زال يحاضره حتى وصل به الحال إلى أن رخص له أن يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وقال إن هذا غير داود وهذا صوم داود. لكنه رضي الله عنه تمنى بعد أن كبر، تمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار شق عليه أن يصوم يوما ويدع يوما، فصار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر. حدثنا يحيى بن جعفر.
طيب الشاهد من هذا الحديث انه وضع له وسادة، فدل ذلك على جواز وضع الوسادة ليتكي عليه الانسان، وان هذا لا يعد من الترف الممنوع، بل هذا من اعطاء النفس حقها من الله.
نعم. شيخ لو واحد صام الدهر كله عشر
ايش؟
يجوز
يعني
صيام الدهر كله؟ لا. لا. أقل أقوى الكرام. نعم الله. السلام عليكم شيخ. الآن هل صار بحق الله
التي كان يقومها صارت فرضا عليه؟ لا. بس هو قال إنه يكره أن يدع شيئا صارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فينا في الرحمن.
هذا
قرر حتى وصل معه 7 و 9،
هل
يجوز الإنسان
أن
يقوم في الشهر
حتى 7 أيام أو
9
أيام؟
نعم، لا نفس، ما في معه متواجع أو
متواجع. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن القمة أنه قدم الشام، وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني عمارا؟ أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود؟ كيف كان يقرأ؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال فما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه دليل على انه ينبغي الانسان ان يسال الله سبحانه وتعالى الجليس الصالح، لان الجليس الصالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسلم، اما ان يحذيه يعني يهدي له، واما ان يبيعه، واما ان تجد منه رائحه طيبه، بخلاف جليس السوء فهو كنافه فيه. اما الاخ كم من أنت؟ نعم 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 صحيح حديث الحديث. نعم وفيه دليل على فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان صاحب السواك والمساعد، وهذا هو الشاهد من الحديث، سواك النبي عليه الصلاة والسلام ومساعده، والرسول عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه كان يرتب أصحابه يجعل لكل واحد خصيصا لما في ذلك من عدم المشقة، لأن الأعمال المركزية في الحقيقة تغير الأعمال وتشق على الناس، لكن إذا وزعت الأعمال بين الأمناء صار في هذا راحة للناس من وجه وراحة للعام من وجه آخر. وأكثر ما يكون الخلل أن تجعل الأعمال المركزية بمعنى تركز على شخص واحد، لأن الإنسان بشر ما يستطيع أن يقوم بكل شيء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه. وقوله هنا أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء أناس منافقين لم يطلع عليه أحد غيره حتى كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ الله عمر يخاف النفاق على نفسه، والواحد من الناس اليوم يرى أنه مؤمن كإمام أبي بكر أو أشد، لا يخاف النفاق على نفسه، مع أن النفاق يعني سر لطيف يدخل القلب من حيث لا يشعر به العبد في كل شيء، حتى في النفاق الاعتقادي، قد يكون الإنسان نفاق اعتقادي كالرياء مثلا وهو لا يشعر. ولهذا كان رسول الله الأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصل والشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالحاصل أن حذيفة يسمى صاحب السر، أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا من منقبته. الثالث يقول أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني المسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تلقي القرآن منه، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد المسعود رضي الله عنه، كان يقرأ والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هكذا يقرأ، سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة معروفة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى أو وخلق الذكر والأنثى، فيكون أقساما إلا أو بإيش أو بصفة مثلا، إذا جعلنا مسما موصولا صار قسما بالله، وإذا جعلناها مصدرية صارت قسما بصفة المسباة أي وخلق الله. لكن قراءة المسعود تتناسى مع سياق الآيات، لأن الله أقسم بالمخلوقات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وهذان زوجان متقابلان والذكر والأنثى زوجان متقابلان، زوجان متقابلان، فتكون الآيات الثلاث متناسقة كلها إقسام بإيش؟ بمخلوقات الله المتقابلة على شيء متقابل أيضا. إن سعيكم لشتى، فالمقسم به أشياء متقابلة، والمقسم عليه أيضا أشياء متقابلة، أشياء متقابلة. لكن مع ذلك القراءة السبعية معروفة، اقسام بالله عز وجل أو اقسام بالصفة المستقبلة، ولكن يبقى علينا أشكال. إذا رجعنا ما اسم موصولا، والمعروف أنه إذا عبر عن العالم اسم موصول يقال من، يقال من. فلماذا عبر بما؟ لا لكن خلق واحد، لا لا وما خلق والذي خلق، خلق واحد. احنا نبيها هنا، لانه اذا كان المقصود الوصف اتي لنا دون العين شخصا. ومن ذلك قوله تعالى فانفقوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لان التركيز هنا على الوصف، على وصف المراه لا على شخصها. فاذا كان المقصود الوصف فإنه يؤتى بما. طيب، وهنا لا شك أن المقصود الوصف، يعني الأقسام بالله عز وجل بوصفه خالق، بوصفه خالق، فيقول وما خلق الذكر والأنثى. طيب، هل يجوز لنا أن نقرأ بهذه القراءة؟ لا، نعم، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى.
نعم، نقرأ.
يجوز. توافقون؟ هذا هو الصحيح، صحيح انه يجوز بالقراءه القراءه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن متواترا، وهذا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، فيجوز قراءتها. لكن سبق لنا ان قلنا ان القراءه في غير ما يعرف العوام لا تنبغ، لانها توجد الفتن والشك في القرآن. وغدا تخرج العام تقول بدأ الناس يلعبون حتى بالقرآن، ما سبته من يختلف في الأحكام يقول هذا حرام وهذا حلال، حتى بدأوا إيش يغيرون القرآن، وهذه فتنة عظيمة. لكن الإنسان فيما بينه وبين نفسه أو مع طلبة العلم الذين يعرفون الحق ينبغي له أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة.
قوله الذي أجار الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار، في رواية إسرائيل الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان رسوله. وفي رواية أبي عوانة لم يكن فيكم الذي أجاره من الشيطان، وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب. ويحتمل أن يكون مشيرا بذلك إلى ما جاء عن عمار إن كان ثابتا، فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قال كان عمار يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصارعني فصرعته. الحديث وفي سند الحكم بن عطية مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار.
ما في
قوله الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان النبي. في رواية شعبة أجاره الله على لسان النبي يعني من الشيطان، وزاد في رواية شعبة يعني عمارة. وزعم ابن الدين أن المراد بقوله على لسان نبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو محتمل. ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أحدهما، أخرجه الترمذي. وليحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم. فكونه يختار أحد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي. وروى البزار من حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مولي إيمانا إلى مشاشف، يعني عمارا، وإسناده صحيح. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مولي إيمانا إلى مشاشف، يعني عمارا، وإسناده صحيح. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال عمار نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلو إلى أستقي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء، فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرص من رأس مرص، فصرعت فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباتها على الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد جاء في حديث آخر أن عمارا منع إيمانا إلى مشاشف، أخرجه النسائي بسند صحيح. إلى مشاشف أخرجه النسائي بسند صحيح. والمشاش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة، وهذا الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان. وقد تقدم شرع الحديث الذي أشار إليه ابن الدين في باب التعاون في بناء المسجد المستوفى ولله الحمد. قوله أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره كذا فيه بحجب المفعول، وفي رواية الكشميهني الذي لا يعلمه. والمراد بالسر ما علمه به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين. قوله ثم قال كيف يقرأ عبد الله، يعني ابن مسعود. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا القدر من القراءات في التفسير والليل إذا يغشى إن شاء الله تعالى، حيث أورده المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا. تنبيه: توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه. فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة. فقال ممن أنت؟ قلت من الكوفة. جئت والتمس الخير. فقال أليس منكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أثني عليه، وحذيفة صاحب سره، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي، وسلمان صاحب الكتابين.
وفي هذا الحديث دليل على أن أبا الدرداء رضي الله عنه سمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها والذكر والأنثى، فيكون قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء رضي الله عنه.
نقول
الله على الوجه وما خلق وأنزله هو الذكر والأنثى ولا مانع
كونك
آدم
قول عائشة
رضي الله عنها
كان يصلي وسط
السرير.
ما المقصود؟
يعني
محارن
وسطه،
يعني
فوقه. لا
ما زال هذا
باب الطالية بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الحديث
نعم
في نقطة أقول في نقطة باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
ذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة